جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه إن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس. قال: كيف يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس؟ هذا يقتضي أنه يعمل المعاصي، وكيف يعمل المعاصي فيما يبدو للناس؟ معنى الحديث أن العامل يعمل الأعمال، فإن كان من أهل الإيمان ظاهرا، فإن كان من أهل الجنة أقصد عمل بعمل أهل الإيمان ولا يبدو للناس، يعني إن كان من أهل الجنة في الخاتمة وكان من أهل النار وكان عمله عمل أهل النار الآن، فالناس يحكمون عليه بما يرون ويظنون أنه من أهل النار، وهو في علم الله عز وجل من أهل الجنة. فإذا كان قبل موته تغير عمله، وإن كان في الكتاب من أهل الجنة من أهل النار فإنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يرونه يصلي ويصوم ويحج ويعتمر، ولا يعلمون ما في الكتاب، ولا يعلمون أنه مكتوب من أهل النار. فإذا كان قبل موته تغير حاله وعمل أعمال أهل النار فدخل النار، فالأعمال بالخواتيم. فحديث سهل بن سعد وحديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا التي ذكرناها بالأمس هي كالمفسرة لهذا الحديث، كالمفسرة والمبينة لهذا الحديث. مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، يعمل الزمن الطويل صلاة صيام حج بر والدين صلة أرحام إحسان إلى الجيران، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل النار فختم له بذلك العمل، ونسأل الله السلامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث الخامس: قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عائشة هي أم المؤمنين لقول الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. وكناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، وقال في شأنها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، عقد عليها وهي ابنة 6 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9 سنين، ومات عنها وهي ابنة 18 سنة. وهي فقيهة، بل فقيهة هذه الأمة من النساء، فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وبعض الأحاديث مما لم يطلع عليه الرجال، فحفظت واستفاد الناس من علمها. وقد كان في شأنها عدة بركات للأمة، فمنها أن الله عز وجل شرع التيمم حين حبس الناس على عقد لها، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أبي بكر فقالوا: ألم ترى ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجعل أبو بكر يطعن بإصبعه في خاصرتها ولا تتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فقد كان نائما على فخذها. فلما أصبحوا أنزل الله عز وجل آية التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا من النعم العظيمة ومن خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل جعل التربة لهم طهور، فإذا لم يجد أحد الماء ما عليه إلا أن يضرب بيده على ما علا من الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يلزم التراب أم لا يلزم؟ والذي يظهر ورجحه الشنقيطي وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين أنه لا يلزم، لقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، وقوله: وجعلت تربتها لنا طهور، هذا للغالب، لأن أكثر الأرض أو أكثر ما يتيمم الناس من التربة، وإلا فقد سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ومعلوم ما لحقهم من قل الماء، فاحتاجوا إلى التيمم، والطريق إلى تبوك أغلبها رمال وليس فيها تراب. والمسألة كما قلت لكم خلافية بين أهل العلم. ومن بركتها رضي الله عنها أنها حين اتهمت بما برأها الله منه، وكان الذي تولى كبر ذلك القول عبد الله بن أبي بن سلول، واتهمت برجل من الصالحين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت عنه إلا خيرا. أنزل الله عز وجل في شأنها قرآنا يتلى وتكلم فيها بالوحي يبرئها مما اتهمها به المنافقون. قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وسلم عليها جبريل رضي الله عنه، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتها وذاقنتها في حجرها، وآخر ما ناله أنها بللت له السواك فأخذه من فيها وجعل يتسوك به، ودفن في حجرتها. وفضائلها كثيرة، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما قال عمار بن ياسر: والله إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكنكم فتنتم بها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا حديث عظيم، وهو ميزان للأعمال الظاهرة. وقد تقدم معنا أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، فأي عمل لا يراد به وجه الله عز وجل فهو مردود على صاحبه، وأي عمل يعمله الإنسان ولم يكن على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. ويدل على معنى هذا الحديث آيات كثيرات، منها قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومنها قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومنها قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومنها قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. في آيات كثيرات غير هذه. ومن الأحاديث ما كان صلى الله عليه وسلم يكرره في خطبة الحاجة في كل جمعة، كما في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فشر الأمور الأمور المحدثة في الدين التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه البخاري ومسلم، أعني أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث محتج به، ذكره الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند. وفيه أنهم قالوا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم يا معاشر المسلمين من محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهذا من ألفاظ العموم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوله: من أحدث أي حدث كان، سواء كان الحدث كبيرا أم صغيرا، ما كان في الدين. قال الله عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أن الإنسان لا يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه إلا بما شرع الله عز وجل وأمر به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع. قوله: في أمرنا، المراد بالأمر الدين، أي في هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وأتمه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمبتدع كأنه يستدرك على الله عز وجل، ويستدرك على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستدرك على ما تركنا عليه السلف رضوان الله عليهم. هذا إشارة إلى الدين، ما ليس منه، أي ما ليس من شرع الله ولا من وحيه ولا من تنزيله، فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله عز وجل. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا فائدة للإنسان إذا كان عمله يرد عليه، أي فائدة له إذا كان عمله يرد عليه؟ فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فقد تقدمت بعض أدلته، ومنها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما المتابعة فقد تقدمت الأحاديث التي ذكرنا بعضها، ومنها أيضا أن ثلاث نفر كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر أبدا. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء أبدا. وقال الثالث: وأنا لا أنام الليل أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فقال قبل ذلك: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وهذه قاعدة سلفية أصيلة، أن الإنسان وإن قل عمله مع السنة فهو خير وأفضل ممن كثر عمله مع البدعة، بل إن صاحب البدعة يلحقه الإثم والتبعات. أحرم رجل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فسأل سعيد بن المسيب فقال له: أترى يعذبني الله عز وجل على أميال أزيدها؟ فقال: يعذبك على مخالفة السنة. وصلى بعضهم بعد العصر فأنكر عليه بعض السلف فقال: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: يعذبك على مخالفة السنة. فالواجب على الإنسان ألا يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، فما جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه الكفاية وفيه الغنية. وقد كان السلف يكرهون المحدثات، حتى لقد خرج عبد الله بن مسعود أو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على أناس في مسجد بني حنيفة، وأحدهم يقول: كبروا 100، حمدوا 100، سبحوا 100، وهم يكبرون ويسبحون ويحمدون. فرجع فانتظر عبد الله بن مسعود وهو خارج لصلاة الفجر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت أمرا وما رأيت إلا خيرا. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيتهم مجتمعين في مسجد بني حنيفة وعليهم رجل يقول: كبروا 100 فيكبرون، سبحوا 100 فيسبحون، حمدوا 100 فيحمدون. فتوجه عبد الله بن مسعود مباشرة إلى مسجد بني حنيفة، ولم يدخل لصلاة الفجر حتى أنكر عليهم بدعتهم، وقال: أيها الناس، لقد جئتم ببدعة ظلمة، وهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وقد أحدثتم والله. عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم ألا تنقص من حسناتكم شيئا. قال الراوي: فرأيتهم يقتلون في النهروان، أي يقتلون على بدعة الخوارج. فالبدعة سبب لي والعياذ بالله لسوء الخاتمة. قال وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: الفائدة من هذه الرواية حتى لا يقول قائل: أنا ما أحدث، تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمولد محدث، وأنت الآن تفعل المحدثات، فيقول: أنا ما عملته، أنا ما أحدثته، وإنما أنا متبع لمن أحدثه. فيقال له: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء أحدثه هو بنفسه أو أحدثه غيره. والبدع تبدأ صغيرة ثم تكبر، فالإنسان لا يتصاغر البدعة والإحداث في الدين، بل عليه أن يكون منكرا لها. ولذلك كان السلف يهجرون أهل البدع ويجرحونهم ويحذرون منهم، لأن الابتداع ضرره على الدين عظيم، حتى قيل: ما تركت سنة إلا عمل بمثلها بدعة. وإذا حلت البدعة ذهبت السنة، وإذا وجدت السنة ذهبت البدعة، لا يجتمعان. فعلى المسلم أن يكون بعيد كل البعد عن البدع. وأما ما يذكره بعضهم من أن البدع تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهذا تقسيم لا دليل عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فليس المراد أن الإنسان يأتي بسنة حسنة لم يأتي بها الله في كتابه أو لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وإنما المراد أن هذا رجل أحيا السنة التي كانت قد انطمست أو كانت مجهولة، فإنه بدعوته إليها كأنه أحياها ويؤجر على ذلك الأجر العظيم. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، فيذكر العلماء أن المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، فإن قيام الليل في رمضان في المسجد كان أصله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ليال بأصحابه في المسجد، ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 كما صح من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهكذا في حديث عائشة في الصحيحين نحو هذا. والكلام على هذه المسألة يطول، لكن فيما تقدم إن شاء الله غنية، وذلك أن هذا الحديث حجة على كل من أراد الإحداث في دين الله عز وجل قولا أو فعلا أو اعتقادا، فالحذر الحذر من البدع، فإنها من أسباب بغض الله للعبد ومن أسباب حجب التوبة عن العبد. وفي حديث أنس رضي الله عنه: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إن الله حجب التوبة. قال الإمام أحمد: أي لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. وهنا مسألة نختم بها هذا المجلس، وهي أن البدع تنقسم إلى قسمين من حيث الخروج من الملة وعدم الخروج من الملة. فبدعة الجهمية والرافضة وعباد القبور مخرجة من الملة، وهكذا الباطنية. وبدعة التحزب وبدعة الخروج وبدعة غير ذلك دون هذا في الشأن، لكن صاحبها على خطر عظيم إن لم يتدارك الله عز وجل بتوبة ومات على الإحداث في الدين، فيخشى أن يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الكريم، فإنه يقول: فيؤتى بأناس من أمتي فيذادون كما يذاد البعير الضال، فيقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا بعدا بعدا، فيحرمون من الحوض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: يا رسول الله، ما إمارة السفهاء؟ قال: قوم يكونون بعدي يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. والحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث في الغد، لن نعذر أحد بعدم حفظه كبارا أو صغارا إن شاء الله. حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب.